بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ويمكن إرجاع هذا المعنى إلى معنى الأول، يعني إرادة أعمال ما يعم الجزء المتقدم من الأعمال. شيخ الأنصاري في رد استدلال بآية الشريفة لا تبطلوا أعمالكم استدل بهذه الآية على صحة الأعمال في زيادة الأنبياء. في زيادة الأنبياء هي تدل على صحة الأعمال، لا يجب استناف الأعمال. شيخ الأنصاري قال في رده رد هذه الآية تابع لفهم معنى الآية، معنى الإبطال. للإبطال ثلاثة معاني. معنى الأول إبطال بعد ما وقع العمل صحيحا، مثل بالكفر والارتداد والمعاصي التي توجب إحباط العمل. ومعنى الثاني قال معنى الإبطال يعني من أول لا تدخل في العمل باطلا بدون شرط الصحة، بدون الوزن تدخل في الصلاة بدون قبلة، مستقبل القبلة تبدأ بصلاة، هذا لا تفعل هذا العمل. بناء على هاتين المعنيين وقال الشيخ الأنصاري النهي إرشادي لا مولوية، فهمتم؟ لا يوجد احتياط يعني. وهذين المعنيين مو مربوط بمحل بحثنا، محل بحثنا إبطال كان في وسط العمل. لو كان الركوع الثاني زيادة العمدي مبتلا في وسط، ومعنى الثاني أيضا لا يجري لأن دخلنا في الصلاة الصحيحة مو باطلا، فهمتم؟ إذا كان آية الشريفة بأحد هذين المعنيين لا رد لآية بما نحن فيه بذاتا. أما بناء على معنى الثالث مراد من إبطال العمل بالقطع، لا تبطلوا أعمالكم بالقطع في أثناء العمل، بدأت بالعمل صحيحا ولكن لا تقطع العمل، فهمت؟ يقول هذا المعنى أيضا بناء على معنى الثالث نهي مولوي حرام قطع العمل، إذا قطع يعاقب، على قاطع العمل يعاقب، لكن هذا ليس مربوطا بما نحن فيه لأن ما نحن فيه هكذا لا تبطلوا أعمالكم، مراد من عمل مجموع عمل، لا تقطع مجموع عمل يعني مجموع مرتب العبادين، لا تقطع من الوسط في الأثناء بأن صرفت يدك عن العمل لا تشتغل بشيء آخر، هذا حرام يعاقب الفاعل. في ما نحن فيه من زاد عمدا الركوع الثاني هذا قصد قطع العمل، ما قصد قطع العمل. هذه الآية بناء على معنى الثالث أيضا لا يكون مربوط بمحل بحثنا، فهمتم؟ وعلى يقول يمكن إرجاع معنى الثالث إلى معنى الأول، إلى معنى الأول يكون للآية معنيين لا ثلاثة معاني. كيف يرجع معنى الثالث إلى معنى الأول؟ معنى الثالث يقول لا تقطع عملك، لا تقطع عملك. مراد من العمل أعم من الكل والجزء. في ركوع الثاني، في ركعة الثانية إذا أضاف ركوع الثاني، ركعة الأولى جزء عمل العبادة جزء الصلاة، منتهى لغة أنه عمل، عمل بزيادة ركوع الثاني لا تقطع عمل. وجوب المزيد يستلزم كما قرأنا في أحد أنحاء الصلاة صحة العمل. إذا كان من العمل أعم من الجزء والكل يمكن استدلاله بهذه الآية. فهمتم؟ يكون إبطال بعد العمل، إبطال بعد العمل مو قبل العمل. أي المعنى الأول شو؟ إبطال بعد العمل أو في أثناء العمل؟ بعد العمل. لذا يكون يمكن إرجاع هذا المعنى، إعادة معنى الثالث إلى معنى الأول، بأن يراد من الأعمال ما يعم الجزء المتقدم من العمل، لأن الجزء المتقدم ركعة الأولى أنه أيضا عمل لغتان، وقد وجد على وجه صحيح قابل لترتب الأثر وسيرورته جزءا فعليا للمركب للصلاة، فلا يجوز جعله باطلا ساقطا عن قابلية كونه جزءا فعليا بسبب القتل، بسبب الركوع الثاني أنت تقلق، هذا لا يجوز. المزي واجب، فمعنى القطع بعد العمل، القطع يكون بعد العمل. ها استدلال بهذه الآية من هذه الناحية تمام، ولكن نهي إرشادي لا مولوي، لأن الجزء ليس له مصلحة، مصلحة للكل. لذا نهي إرشادي لا يفيد وجوب الاحتياط، لأنه الجزء المتقدم أيضا مثل الكل عمل لغتان، وقد وجد على وجه صحيح قابل لترتب الأثر وسيرورته جزءا فعليا قابلية للمركب للصلاة، فلا يجوز جعل الجزء المتقدم باطلا ساقطا عن قابلية كونه جزءا فعليا. بعد ركوع الثاني تقطع، ترفع يدك عن الصلاة، هذا لا تفعل. فجعل هذا المعنى إذا كان فسرنا معنى الثالث بهذا المعنى لا تقطع عملك في أثناء، يكون أعم من الجزء. إذا كان أعم من الجزء العمل يكون قطع بعد العمل، بعد الركوع الثالث إذا قطعت رفعت يدك، هذا القطع بعد العمل أو قبل العمل؟ قبل، بعد العمل يكون داخل في المعنى الأول. هذا القطع لا يجوز، مزي واجب. إذا كان مزي واجب فصلاته صحيحة. استدلال بهذا الشكل يصح، ولكن إشكال ما ذكر الشيخ من ناحية الأخرى، لأن النهي بناء على هذا إرشادي مثل معنى الأول معنى الثاني ليس بمولوية، لأن النهي جزء العمل بدون الكل لا مصلحة له، لذا فيه مفسدة لا مصلحة. إرشادان الله تعالى يقول إذا قطعت العمل تفوت مصلحة كل من يدك، لا هذا العمل لا تفعل حتى تصلح تصل إلى مصلحة الكل. فهمتم؟ نهي إرشادي لا يوجب الاحتياط مولويا. فالاستدلال بهذه الآيات على أي حال لا يصح، سواء أرجعت المعنى الثالث إلى معنى الأول أو ما أرجعته. إذا ما أرجعته صحيح أنه لا ربط للآيات على محل بحثنا. نحن لا نبدا عملنا بالركع الثاني، ركع الثاني جبنا عمدا، اتينا عمدا، ولكن ما قصدنا قطعا صلاه بالركع الثاني، فلا يشمل معنى الثاني ما نحن فيه. يقول هذا المعنى الثالث مغاير للأول، للمعنى مغاير،
مغاير
هذا المعنى الثالث مغاير للأول، مبني على قول المراد من العمل مجموع المركب الذي وقع الإبطال في أثنائه. إذا كان من العمل معنى الخاص يعني تمام العمل، لا تبطلوا أعمالكم، يعني مجموع العمل بقطعة الأثناء لا تبطل، هذا مغير المعنى الأول. المعنى الأول إبطال بعد العمل لا في أثناء العمل، ولكن لو قلنا العمل أعم من الكل والجزء يدخل المعنى الثالث إلى معنى الأول استدلال بالآيات لا تقطعوا أعمالكم بعد الحركة الأولى، لا تقطع هذه تشمل ما نحن فيه، ولكن بما أن النهي ليس بمولوي إرشادي جزء بما هو جزء مع قطع النظر عن الكل لا مصلحة له، لزم نهي إرشاديا بأن المولى يرشدنا لا تفعل هذا العمل تفوت مصلحتكم، كل من يبدأ لا يجب الاحتياط، بل الاحتياط مستحب ولا واجب. وكيف كان الآن سواء كان لآية ثلاث معاني أو معنيين، أي المعنى أنسب؟ أنت تختار. الأنسب يقول معنى الأول، إذا كان أنسب معنى الأول، معنى الأول مو مربوط بمحل بحثنا، فهمتم؟ محل بحثنا ليس القطع بعد العمل، لو كان ربع الثاني زيادة العمل مانع، هذا الإبطال في وسط العمل لا بعد العمل، فهمتم؟ آية ليس مربوط بمحل بحثنا. فالمعنى الأول أنا قلت أنسب اشتباهكم، أظهر من معنى الثاني والثالث، لو ما رجعنا معنى الثالث إلى الأول، إذا كان أظهر معنى الثاني ظاهر، معنى الثالث ظاهر يحمل على الأظهر أو على الظاهر على الأظهر، فالمعنى الأول أظهر بأدلة الخمسة. دليل الأول لكون المعنى الحقيقي لباب الإفعال، معنى الحقيقي لباب الإفعال شو؟ إحداث الإبطال للعمل بعد ما وقع صحيحا، أغنيته إحداث الغنى بعد ما كان فقيرا، أقمته بعد ما كان جالسا، أجلسته بعد ما كان قائما، هذا معنى الحقيقي بالإفعال. والمعنى الثاني إيجاد العمل بالأول باطلا، أو معنى الثالث قطع العمل في أثناء العمل، هذان المعنيان ليس معنى حقيقيا لباب الإفعال. إذا دار أمر بين حمل اللفظ على معنى الحقيقي وغير الحقيقي، قرينا على غير الحقيقي مو موجودة، يحمل على معنى الحقيقي. إذا حملت على معنى الأول، معنى الأول مربوطة بمحل بحثنا. إبطال من في محل بحثنا لو كان نعمل باطلا من ناحية زيادة عندي في أثناء العمل، أما معنى الأول يكون إبطال بسبب الشرك، بسبب الارتداد، بسبب المعاصي التي توجب الإحباط تبع العمل. هاي المرض. هذا دليل الأول لأزهرية. دليل الثاني لأزهرية معنى الأول لموافقته معنى الأول لمعنى الإبطال في آية أخرى المتقدمة، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والعظام. بالمن والعظام بعد الصدقة، مو في أثناء الصدقة، لذا مناسب لهذا المعنى في آية المتقدمة. ودليل الثالث ولمناسبة معنى الأول لما قبله من هذه الآية من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اطاعة الله من الأعمال أم لا؟ اطاعة الرسول من الأعمال أم لا؟ بعد اطاعة الله صحيحا، بعد اطاعة الرسول صحيحا، آية يقول لا تبطلوا قد الاطاعة الصحيحة بسبب الكفر، بسبب الارتكاب، بسبب المعاصي. فهمتم؟ هذا دليل الثالث. فإن التعقيب إطاعة الله من الأعمال وإطاعة الرسول من الأعمال بالنهي عن الإبطال يناسب الإحباط بعد العمل. بعد العمل تفعل فعلا تحبط وتحبط عملك كأنه ما عملت شيئا. لا يجبنا فإن التعقيب إطاعة الله وإطاعة الرسول بالنهي عن الإبطال يناسب الإحباط بعد العمل. لا إتيان العمل على وجه الباطل من الأول. لا تبطل أعمالكم ليس معناه من أول إطاعة الله كان باطلا، إطاعة الرسول كان باطلا، هذا معنى ثاني. أو معنى الثالث لا تبطلوا إطاعة الله في الوزات إطاعة الرسول في الوزات، هذا لا يناسب. فهمتم؟ المعنى الثالث هو معنى الثاني لأن إتيان العمل على وجه الباطل هذا مخالفة لله والرسول. لا إطاعة الله والرسول. آية يقول بعد الإطاعة، بعد إطاعة الله والرسول لا تبطل. لا بعد المخالفة الله والرسول لا تبطل، هذا ليس معنى الآية. هذا كله مع الظهور كم دليل؟
ثلاثة.
هذا كله مع دليل الرابع مع ظهور الآيات في حرمة إبطال الجميع، فيناسب الإحباط بمثل الكفر ولا إبطال شيء من الأعمال. هذا كله من أدلة ثلاثة لأزهرية معنى الأول. الدليل الرابع لأزهرية معنى الأول يقول آية ظاهرة في إبطال جميع أعمال التي فعلت في عمرك 60-50 سنة أطعت الله والرسول بعد تثني لأمرتين العياذ بالله مغضب عليه وبعد تثني عن دين الإسلام. هذا معنى ظهور الآية. لا إبطال العملية في الإسلام محل بحثنا. إبطال قد إبطال العمل من الأول أو في أثناء العمل هذا مو مناسب معنى الثاني ومعنى الثالث. يقول مع ظهور الآية في حرمة إبطال جميع الأعمال. من أين تفهم ظهور الآية؟ لأن أعمالكم جمع مضاف يفيد العموم. هذا مسألة أدبية في النحو. وفي أول ألفية يقول مقاصد النحو بها محلية. في أول ألفية ألفية النعمالي مقاصد النحو بها محلية. هو هناك يرد إشكال على ابن مالك. مقاصد جمع معرف مضاف إلى النحو. هذا كذب. يقال بأن مقاصد إضافة يفيد العموم. يعني تمام مسائل النحو في ألفية موجود. هذا كذب سريع. كثير من المسائل النحو مو موجود في ألفية. أنتم هنا في شرح سيوطي مقاصد النحو يفسر أي جلها بس يعني معظمها. فهمت؟ مراد ابن مالك مو العموم، مراده جل النحو. فإذا جمع المضاف يفيد العموم. لا تبطلوا أعمالكم يعني جميع أعمالكم التي فعلتم في عمركم لا تبطلوا بسبب الكفر والارتداد والمعاصي التي سجلت أحبار. هذا لا يناسب إبطال العمل من الأول أو إبطال العمل في الأثناء بسبب القطع. معنى الثالث مع ظهور آية في جميع حرمة إبطال الجميع بسبب الجمع المضاف فيناسب هذا الظهور إحباط العمل بمثل الكفر. لا إبطال شيء من الأعمال الذي هو مطلوب. شو؟
إيه هو مطلوب.
لا إبطال العمل شيء من الأعمال الذي هو مطلوب. أشار يعني إبطال العمل من الأول إبطال العمل في الأصل هذا مفرد من الآية ليس آية ظاهرة. المعنى الثالث في المعنى الثاني في هذا المعنى ليس آية ظاهرة. هذا دليل الرابع للأزهرية ويشهد دليل الخامس على الأزهرية ويشهد لما ذكرنا بمناسبة أن الآية أزهر. ما ذكرنا آية أزهر في معنى الأول مضافا إلى ما ذكرنا من أدلة الأربعة. يشهد دليل الخامس ما ورد من تفسير الآية بمعنى الأول. عشان رواية فسر الآية لا تبطل أعمالكم بمعنى الأول يعني لا تبطل أعمالكم بعدما كانت صحيحة بسبب الكفر والشرك وما شابها. وفعن الرواية فعن الأمال وثواب الأعمال للشيخ صدوق عن الباقر عليه السلام قال قال رسول الله من قال سبحان الله غرس الله له بها بسبحان كلمة سبحان الله شجرة في الجنة ومن قال الحمد لله غرس الله له بها شجرة في الجنة ومن قال لا إله إلا الله غرس غرس الله له بها بهذه الكلمات شجر في الجنة. فقال لرسول الله رجل من قريش إن شجرتنا في الجنة لكثير. لأن دائما نقول هذه الكلمات الثلاثة. المحل شاهد هنا نعم لكن إياكم أن ترسلوا إليها نارا فتحرقوها فإن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لا إله إلا الله لا الحمد لله سبحان الله هذا إطاعة لله والرسول ولا تبطلوا أعمالكم لا تبطلوا أعمالكم تبطلونها تعرفوها بسبب الكفر بسبب الارتداد بسبب المعاصي التي تحدث وتحدث الأعمال. هذا دليل الخامس على أظهرية معنى الأول. إلى هنا بأدلة الخمسة أثبت الشيخ الأنصاري أظهرية معنى الأول. هذا إن قلنا بالإحواض. هناك اختلاف كلام المسألة العقائد في علم الكلام يبحثون بأن بالنسبة إلى أعمال قول بالإحباط. قول بالإحباط يعني المعاصي عشان تحدث العمل تفعل كالمعزول الأعمال الصالحة ليس له أي سبب. قول بالموازنة. قول بالموازنة الله تعالى يوازن يوم القيامة أعمال الحسنة مع أعمال السيئة في رواية بأن الصلوات على النبي وآله توجب الثقل في الميزان يوم القيامة هذا دليل على موازنة. موازنة بأن حينما وزن الله تعالى في يوم القيامة الأعمال إذا رجح ميزان كف الحسنات على كفة السيئات الله يعفو عن السيئات ويشمل. إذا تساوى بأن رحمة الله غالبة على غضبه أيضا يروح إلى الجنة إذا غلب كفة السيئات على الحسنات يتلو النار. هذا ما بحسب قاعدة أولية من دون فتح باب الشفاعة. إذا كان باب الشفاعة مفتوح فهو أمر آخر. هذا حسب قانون الأولي في المحكمة في محكمة عدل إلهي. هذا قول الثاني. أما شيعة الإمامية يقول بالموازنة ولكن لا يقول بكسر وانكسار أبدا. يقول شيعة الإمامية لو كان إنسان له حسنات تماما ليس له سيئة أبدا وإن لو فعل سيئة طبع قبل الموت وما بقي له السيئة بعد الموت صافي له الحسنات هذا يدخل الجنة بدون إشكال. من كان له سيئة تماما حسنات نار عنده هذا يدخل النار بلا إشكال. من كان له حسنات وسيئات بمقدار سيئات يبقى في النار حينما انتهى جريمته وحبسه في النار. هذا سجن إلهي في القيامة مثل مجرمين في الدنيا بحسب إجرامهم في الدنيا الدولة تحكم بقاءه في السجن سنة شهر 20 سنة بعد انتهاء كفارة جريمته في الحج بس مثل سراحه في يوم القيامة هكذا بحسب بدون الشفاعة. إذا ما وصل اليد إلى شفاعة يدخل الإنسان في النار من خلال جريمته يقف بعد يتلى عن النار ولم يكن خالدا في النار. الشيعة مسلم لا يبقى خالدا فهو يدخل الجنة. ولكن في رواية في جبرائيل مع الأعمى أهل الجنة يضحكون عليه وهم يطلبون من الله يغسلون دماء الكوثر بشد نهر من الأنهر الجنة يزول هذه العلامة منه لا يعرف أنه كان في سجن الجنة. مثلا الإحباط والموازنة أقوال ثلاثة.
بسم الله.